بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله يرحمهم الله. اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التفسير.
نعم.
قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قالت: أنزلت في والي مال اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه.
هذه الآية نزلت في شأن أموال اليتامى من دون البلوغ من الذرية الذين يموتوا عائلهم وقد ترك لهم شيئا من المال، فيتولى إدارة شؤون أموالهم ويتولى تربيتهم ويتولى متابعة أحوالهم أولياء، إما بالوصية وإما بالقرابة وإما بالعلاقة. فوجه القرآن الكريم لهؤلاء الولاة أن يكونوا على تقوى من الله، وأن يحافظوا على أموال اليتامى، وأن يحرصوا على تربيتها وتنميتها، بحيث تحفظ اليتامى حتى يبلغوا سن الرشد ويتولوا إدارة شؤون أموالهم. ولا شك إن هذه الأموال قد تكون كثيرة وقد تكون قليلة، وقد يسهل تصريفها وتنميتها، وقد يصعب ذلك، قد تكون ظاهرة وقد تكون باطنة. ولهذا وجه الإسلام هؤلاء الولاة وهؤلاء الرعاة لأموال اليتامى أن يتقوا الله في ذلك. فإن كان المتولي أمر الولاء أمر اليتامى فقيرا فلا بأس أن يأخذ من المال ما يعينه على الحياة وما يعينه على تصريف أموالهم وتنميتها بالمعروف أي بحسب العرف الذي يصير عليه الناس في ذلك، وليسوده تقوى الله، وليضع في حسبانه أنه قد يتعرض أولاده وذريته لمثل ما تعرض له هؤلاء اليتامى، فليكن متقيا الله جل وعلا، وليكن حريصا على حفظ أموالهم، ولا بأس إن كان محتاجا وكان العمل يتطلب أن ينفق عليه من المال ما ينميه، فله أن يفعل ذلك متقيا لله مراعيا العرف الذي يسود الناس في تنمية الأموال. أما إذا كان هذا الولي قد أكرمه الله وأغناه وعنده ما يغنيه وعنده من المال ما يكفيه، فليقم بهذه المهمة على سبيل الاحتساب وعلى سبيل الطواعية وعلى سبيل فعل الخير، فإن الله جل وعلا يعوضه ويكرمه فيه أن ينمي ماله وفي أن يزيد من بركته وفي أن يوفقه لتنمية أموال اليتامى دون حاجة إلى أن يأخذ من هذا المال شيئا. فالأمر مبني على الفعل على فعل الخير، والأمر مبني على إعانة اليتامى، والأمر مبني على الإنفاق في سبيل الله. لكن متى كان محتاجا ومتى كان المال يتطلب الصرف عليه والعناية به فلا بأس أن يفعل ذلك مراجيا أن الله سبحانه وتعالى يكتب له الثواب العظيم إن فعل ذلك على سبيل التقوى والتبرع، ويكتب له الأجر متى ما كان متعففا مستغنيا، بل إن الله ينمي له ماله بالإضافة إلى أموال اليتامى فيحس ويشعر بفضل الله جل وعلا عليه وبكرمه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف.
يعني في تنمية أموال اليتامى.
قالت: أنزلت في ولي اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف،
يعني بحسب عرف العرف الجاري بين الناس.
قال: وحدثناه أبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر.
هذه الآية نزلت في المدينة، وهي من آيات سورة الأحزاب، وكانت قد نزلت إبان قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأحزاب عندما قدموا وأرادوا بالإسلام وبالمسلمين سوءا، أرادوا أن يستأصلوا المسلمين وتجمعوا عليهم من مناطق شتى، من قريش وغطفان وبعض قبائل العرب، بالإضافة إلى مكيدة اليهود الذين كانوا في المدينة إذ نقضوا العهد وانضموا إلى هذه القبائل وجاءوا وحاصروا المدينة وأرادوا السوء بأهلها، إلا أن الله سبحانه وتعالى عصمهم، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن وفقهم لعمل أمور جرت لأول مرة في حفظ وصيانة المدينة، حيث حفروا الخندق حول المدينة وأجروا فيه الماء، بحيث حال الخندق بين الكفار وما يشتهون، وتجمع المسلمون في مواطن وفي مناطق هاجموا منها ودافعوا منها هؤلاء الذين تحزبوا على المسلمين، ومكثوا مدة، والله سبحانه وتعالى أكرمهم بأن سلط البرد الشديد والهواء الشديد على الأعداء، حيث لم يطيقوا البقاء وأحسوا بطول المدة، مدة الحصار، ووجدوا أنه لا بد من العودة ولا بد من إنهاء هذا الحصار وهذا القتال، وسلم الله جل وعلا المسلمين وصانهم وحفظهم وأجرى لهم المكرمات وأجرى لهم خوارق العادات حتى انتصروا ورجع الكفار، بل أحس النبي صلى الله عليه وسلم بهزيمة هؤلاء الأحزاب والذين بدأ منهم أنهم لن يعودوا لقتال المدينة مرة أخرى، لأن ما شاهدوه من تحصينها وما شاهدوه من أعمال حربية وقعت دون أن يأخذوا لها الاعتبار بل أسقطوا في أيديهم، فكان ذلك كله توفيق من الله سبحانه وتعالى، كان ذلك كله توفيقا من الله سبحانه وتعالى ونصرا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهزيمة لهؤلاء الأحزاب الذين جاءوا، كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون، هنالك ابتلي
المؤمنون وزلزلوا،
هنالك
ابتلي المؤمنون،
ابتلي المؤمنون
وزلزلوا
زلزالا شديدا. فكانت هذه الواقعة وكانت هذه الحرب، ويتعد الحرب الثالثة في تاريخ الثالثة الكبرى في تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم، فقد سبقها غزوة أحد، وقبل غزوة أحد كانت غزوة بدر، كانت غزوة بدر، والله سبحانه وتعالى متم نوره، والله سبحانه وتعالى مكرم أولياءه، والله سبحانه وتعالى يحب النصر للمسلمين، بل إنه جل وعلا أيدهم بنواحي مختلفة وأعمال مختلفة حتى فرق بين هؤلاء الأحزاب. فنزلت هذه الآية من باب الثناء على المسلمين، ومن باب إظهار نعمة الله سبحانه وتعالى لهم، ومن باب تأييدهم، ومن باب بيان أن الله سبحانه وتعالى ناصرهم. نعم.
قالت: كان ذلك يوم الخندق،
وسميت الغزوة أو سمي اليوم بيوم الخندق لأنه يوم فعل طرأ وفعل جديد ما كان العرب يعرفونه في برامج قتالهم، وهذا الخندق كان مما أشار به أحد أبناء المسلمين وأحد عباد المسلمين وأحد المخلصين للإسلام، وهو سلمان الفارسي، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفكرته، وأنهم اعتادوا في بلدانهم إذا توقعوا هجوم عدو، خاصة إن كان من طرف وديان، أن يحفروا الخنادق ويجروا عليها أو فيها الماء بحيث لا يتمكن الناس من عبورها ولا اقتحامها، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في مدة وجيزة نحو من شهر، وزع أرض المسلمين على من في المدينة من المجاهدين مسافات، استطاعوا أن يحفروا هذه الخنادق فيها، استطاعوا أن يحفروا هذه الخنادق فيها ويرسلوا عليها فيها الماء، وما كان هذا الفعل يعني بمعروف، وحال بين المشركين وبين أن يتحموا المدينة أو أنهم يعني يقاتلوا جيوش المسلمين مقاتلة مباشرة، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، الآية، قالت: أنزلت في المرأة تكون عند الرجل فتطول صحبتها فيريد طلاقها فتقول: لا تطلقني وامسكني وأنت في حل مني، فنزلت هذه الآية.
هذه آيات أيضا أوردها الإمام مسلم رحمه الله في كتابه هذا في التفسير، ويتعالج ظاهرة اجتماعية تقع بين الأزواج خصوصا بعد الاستقرار وطول العشرة، وبعد أن تؤدي المرأة دورها في الحياة الزوجية. ذلك أن الله سبحانه وتعالى أباح للرجال أن يتزوج الواحد منهم أكثر من امرأة وأن يعيشوا حياة طيبة، لكن قد تكون ثمة ظروف، إما أن تكون المرأة لا تنجب والرجل يتطلع إلى الأولاد، أو أن تبلغ المرأة سن اليأس فينقطع نسلها، أو أن يكون لها أولاد وتنشغل بتربيتهم وبمتابعة أحوالهم بحيث يقل انشغالها بزوجها. كل هذه قد تكون مبررات لأن يبحث الرجل عن امرأة أخرى. وحيث إن الشرع أباح للرجل أن يتزوج بمثنى وثلاث ورباع، فكان من ما يقع في هذه الحياة أن الرجل يتخلص من المرأة بأن يطلقها، خصوصا إذا كبر أولادها أو إذا كان لها أهل تلجأ إليهم وتستغني بهم عن زوجها، أو إذا كانت تحس بعدم القدرة على أداء واجبها كانوا يلجؤون إلى أن يطلق الرجل امرأته. لكن وجد أسلوب أسلم وأسلوب أفضل في المعايشة، وهي أن المرأة تتنازل عن ليلتها وتتنازل عن بعض حقوقها مقابل أن تبقى صحبتها مع زوجها، وأن يعيش في كنف واحد تحت بيت واحد إلى أن تنتهي بهم الحياة، وإلى أن يفارق أحدهم الآخر بالموت دون إثارة إشكال أو دون إيجاد أسباب فرقة وخصومة. فإن تنازلت عن شيء بأن تهب زوج ليلتها مثلا لإحدى ضراتها، خصوصا إذا كانت هذه الضرة لا في نفس زوجها مكانا، كما فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في مكة بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، وكانت كبيرة في السن ولم يكن لديها أولاد، وعاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم بقية أيامه في مكة، ثم هاجرت معه إلى المدينة وعاشت معه، لكنها كبر سنها ولم تكن تحتاج إلى القسم أو المعاشرة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة تيسر له من أمر الزواج فتزوج بعائشة رضي الله عنها، وتزوج بحفصة رضي الله عنها، وتزوج بجويرية وصفية وأم سلمة وغيرها من النساء، وكل زوجة تزوجها كانت لها قصة إنسانية في زواجها. لذلك كانت أم سلمة، لذلك كانت سودة رضي الله عنها يعني إحدى زوجاته، لكنها كبيرة في سنها بحيث لا تستطيع متابعة ومجاراة هؤلاء الزوجات الصغيرات. وأن الله سبحانه وتعالى أدركها وألهمها ووفقها، فبدأت وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتنازل عن ليلتها لعائشة رضي الله تعالى عنها، حيث علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كبر السن وثقلت حركته، فكونه يتردد على بيت عائشة أكثر كان هذا مما يناسبه، فاتفق على أن يبقيها ولا يطلقها ولا يفصلها عن زوجاته، وتبقى معه مدة حياته لتكون إحدى زوجاته في الجنة، لأن الزوجات في الجنة يختلف وضعهن عن الزوجات في الدنيا. وهكذا أكرمها الله جل وعلا وأبقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا نزلت هذه الآيات الكريمة تبين أن المرأة لها أن تستمر في حياتها مع زوجها ولا تتعرض للانفصال بتنازلها عن بعض حقوقها وعن بعض واجبات الزوج نحوها، وتدوم العشرة فيما بينهم على المحبة وعلى التقوى وعلى المشاركة في الأفراح وفي الأتراح وفي الحياة الكريمة. فأنزل الله هذه الآيات، اقرأ.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا،
يعني خشيت النشوذ الذي هو المخالفة والمخاصمة والنزاع والإعراض يعني عن العدالة المطلوب منها أو المطلوبة منه في المساواة بين الزوجات. نعم.
قالت نزلت في المرأة تكون عند الرجل،
يعني هذا على سبيل العموم. نعم.
فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد فتكره.
يعني بعض الزوجات يكون عندها أولاد وأولادها كبار وتكون مشغولة بأولادها، ولذلك يقل خدمتها لزوجها، وقد يضايقه ذلك فيرى أنها الأولى أن يطلقها فتطلب منه عدم الطلاق والاستمرار في الحياة وإبقاء الصحبة بقدر ما تستطيع القيام به، وتستمر الحياة الزوجية دون أن يحدث طلاق. نعم.
وتكون لها صحبة وولد فتكره أن يفارقها فتقول له أنت في حل من شأني،
يعني فيما يتعلق بالحياة الزوجية. نعم.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت لي عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم.
هذا أمر آخر، وهذه أيضا آية أخرى من الآيات المدنية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن مجتمع المدينة، بل إن المجتمع الإسلامي المجتمع المسلم والذي نشأ من خلال الإسلام، إسلام الناس بعضهم، ومن خلال ولادة أبناء المسلمين، ومن خلال التعايش والتعامل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدير أمور المسلمين يوم أن كان حيا، وبعد وفاته رضي الله وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم تولى إدارة المسلمين أبو بكر رضي الله تعالى عنه مدة سنتين وزيادة، ثم توفي رضي الله عنه، ثم تولى الخلافة من بعده عمر رضي الله تعالى عنه، وكان المجتمع المسلم مجتمعا متماسكا، مجتمعا يحب بعضهم بعضا، ومجتمع يعني يسير وفق شرع الله وفق تعاليم الله وفق ما شرعه لهم في أمور تسيير حياتهم وتنظيمها. ومع طول المدة وانتهاء خلافة عمر رضي الله عنه بدأت خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه، واستمرت مدة وكانت في سنواتها الأول تسير وفق المنهج الذي رسمه الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر رضي الله عنه. لكن لما فتحت البلاد واتسعت الرقعة ووقعت بعض المسائل خاصة المسائل الاجتهادية، بدأ بعض من انتسب إلى الإسلام ودخل في دين الله يبدون بعض الآراء وبعض الاختلاف على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وبدأ هذا الخلاف يزداد ويشتق، وذلك من اتساع أو عندما اتسعت الرقعة الإسلامية وكثر تعيين الولاة وكثر المال وصعب تقسيم المال، أدى إلى شيء من النزاع والخلاف، حتى تجرأ بعض من لا خلاق له على الخلفاء، وانتهى الأمر بأن قتل عثمان رضي الله عنه على أيدي بعض البغاة والخوارج، وأصبح هذا الأمر مستساغا. وطبق أيضا على حياة علي رضي الله تعالى عنه وخلافة علي رضي الله عنه، ونشأت بعض الفرق التي تجرأت على هؤلاء الصحبة الكرام، وبدأوا يشتمونهم وبدأوا ينالون منهم وبدأوا يتكلمون في تخطئة أساليب إماراتهم وإدارتهم للولايات الإسلامية. والله سبحانه وتعالى كان قد أثنى على الأمة الإسلامية عندما وجدت طبقة المهاجرين والأنصار، وذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة الحشر حيث قال الله سبحانه وتعالى مثنيا على طبقة المهاجرين وأثنى على طبقة الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدوا في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم أثنى على الطبقة التي نشأت فيما بعد من أبناء المهاجرين والأنصار الذين كانوا يثنون على هذه الطبقة ويترحمون عليهم ويذكرونهم بكل خير ويدعون الله سبحانه وتعالى لهم ويسألون الله سبحانه وتعالى لهم المغفرة والرحمة وأن يسيروا على منهجهم. لكن لما وجدت تلك النابتة التي نبتت على النفاق والتي اشتغلت بمخالفة ومعارضة الطائفة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قالت أم المؤمنين رضي الله عنها هذه المقالة فيهم، خصوصا وأنها عاشت هذه الفترة، لأنها توفيت رضي الله عنها نحو من سنة 60 من الهجرة أو 58 بعد انقراض أو بعد وفاة واستشهاد كل من عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله تعالى عنه، وفي أثناء فتنة ابن الزبير وفتنة يزيد بن معاوية ومن نشأ في تلك الفترة ظهرت هذه وطفحت هذه الظاهرة، لذلك قالت فيها أم المؤمنين رضي الله عنها هذه المقالة التي أوردها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الكتاب. اقرأ يا عبد العزيز.
قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله.
الله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.